ننتقل صفحة
327
اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب الفرقان بين الحق والبطلان. قال رحمه الله ولكن قد يقال إنه لا يقطع بثبوته وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. أما اعتقاد الرجحان فهو علم والمجتهد ما عمل إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا. وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه إن يتبعون إلا الظن بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاك وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم فحكم بما علمه من الظن الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مضمون عنده وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك. وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون
حسبك الآن منذ أن بلغت وأن تحضر حلقات مثل هذه أو تسمع في الرادي علم ينقل لك فتاوى الشيخ بن باز أو تقرأ في كتب فتاواه أو ربما حضرت مجالس له بالطائف أو بالرياض أو غير العلماء عموما فولج إلى قلبك قسمان من العلم خلال فترة تعلمك منذ أن بلغت أو قبل أن تبلغ إذا كان والدك رجل بار بك يصطحبك الحلقات العلم ويحريص أن يعلمك وتعلمت ما شاء الله منذ أن وعيت كان بعض الصحابة يقول 5 سنين وعيت النبي مجة في وجهي بالماء مجة على كل حال منذ أن وعيت إلى الآن وأنت تستقبل علم في خطب الجمعة في الدروس في الكتب لا شك أنه ولج إلى قلبك قسمان العلم اعتقاد ورجحان اعتقاد. اعتقاد رجحان ورجحان اعتقاد. فما دلت عليه الدلائل والبراهين بالنص أن الله إله واحد لا شريك له وأنه لا يأخذ أمر الدين إلا عن النبي إلى محمد شهادة محمد رسول الله وأن الخمر حرام الزنا حرام الرجم للزانية المحصنة إلى آخره هذا اعتقاد ظني ولا يقيني هذا اعتقاد. طيب لكن أحيانا تعتقد رجحان شيء بطرق من الاستدلال المعروفة سواء كنت أنت عالم أو كنت عام فطريقة استدلال العام على أن هذا راجح عنده فيعتقد علمه ويصير في حقه علم إذا اختلف العلماء القرائن الممكن عنده طمأنينة القلب كون هذا الشيء أكثر العلماء قالوا به كون هذا العالم أعلم من غيره إلى آخره المهم صار عنده بالظن الراجح أن هذا اعتقاد صحيح يعني في المسألة المعينة لكن بأحد طرق الاستدلال في المقابل في إيش في شيء لم يتوصل له الاستدلال كأنه هذا قرآن وهذا ما يحتاج الاستدلال فهذا لا يقام مقام إيش الظن بل يقين وعلى كل حال سواء وصل له العام من هذه الطرق أو اعتقده بلا مرجحات بصراحة الآيات فهو في حقه يسمى علم وبحق العالم القواعد التي تعلمها من خطاب العرب وصول الفقه واللغة إلى آخره هذه مرجحات تجعله إما يظن بطرق الاستدلال أو إذا جاءته النصوص التي هي اعتقاد في التوحيد ونحوها ونحسس إلى مثل ذلك وكلاهما يجب إيش سواء بمرجح واستدلال أو باعتقاد يسمى في حقه أيضا علم يعمل به. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وأما الجواب عن قولهم الفقه من باب الظنون فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخر، وهو أن العلم المراد به العلم الظاهر، وإن جوز أن يكون الأمر بخلافه كقوله فإن علمتموهن مؤمنات. والتحقيق أنه أن عنه جوابين: أحدهما أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتنون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس.
هذا صحيح مقدمة؟ من أغلب المسائل منصوص عليها ولا ظنية؟ ظنية أغلب خلاف. النص على الخمر، النص على الزنا، النص هذا قليل بالنسبة ليش؟ لعرفك بالظن والسله. لكن مع ذلك هذا ابتلاء من الله أن يجعل هذا الأثر، ليعلم الله مراتب العلماء اجتهادهم في تحصيل العلم حتى تحصل الأقوال الراجحة، اجتهاد العامي في البحث عن الحق، حكم كثير يعلمها الله. إذا أنه لم يجعلها مواد نصوص، جعل منها ظنيات طرق واستدلال، حدث ما يزعم عنده الناس سبحانه. من جذب واجتهد حتى عرف القول، من أتبع نفسه هواه في الكسل وغاب عن مجالس العلم غير مرجح، ولم يكن عنده من الكتب والبحث في مكتبته إلا البحث في دنياه. مهم تفوتون عند الله، هم درجات عند الله. فبهذه الظنيات وطرق البحث والاستدلال يتمايز الناس عند الله. فلذلك جعلت والله أعلم للحكمة، حكمة عنده سبحانه. أكثر مسائل الفقه من هذه الباب من المرجحات والظنيات، حتى يرى الله من يبحث عن الحق ويعلم جد العالم واجتهاده في الطلب، حتى صار مثل نحو شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي قال عن مثله مرة العراقي مرة في السير يعني ذكروه ذلك عنه، قال ذهن يعني بعض العلماء تكاد وانت تطلع على فتاواه وطرق استدلاله ذهن كأنه صواب، لا يقبل يعني في الغالب الخطأ كذا، يعطيه الله نور نور قلبه بالعلم. فتجد استدلالات وطرق في الترجيح تكاد تقول، وهذا غلو لا شك، قاله بنص، لكن تكاد أن تقول صواب لا يقبل الخطأ إلا قليل، بشر يضر يخطئ، لكن في غالبه ما نور قلبه من علم وإخلاص وقوة يقين ونحو ذلك ودراسة وتحقيق فطرة وملكة، كأن ذهنه صواب لا يقبل خطأ إلا قليل لا شك، لأن هذا كل إنسان يعرض له. نعم.
قال: وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس. وهذا موجود في سائر العلوم، وكثير مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة. وأما ما لا بد للناس منه من العلم مما يجب عليهم ويحرم ويباح فهو معلوم مقطوع به، وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه، وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله، ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه. وجميع الفقهاء يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة وتحريم الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة. وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة.
ليش العلماء يكفرون بالعين من أنكر شيء يعلم من الدين بالضرورة ولا يكون هناك مانع من أن يكون عالمه، كان يكون في غابة، كان يكون، لماذا يقول نكفر بالعين من انتفت عنه الموانع وكان الذي جحده شيء يعلم من الدين بالضرورة، كما كفر من كفر من علماء القذافي لما تكلم الحج وقال هذا عبث رمي الجمرات وقف عرفات، هذا عبث كفروا أنه قالوا الحج يعلم الدين بضرورة. فلأي شيء فرقوا في التكفير بين ما يعلم به ضرورة بما كان دون ذلك. مانع ايش؟
الشبهة،
موانع التكفير. ما يعلم به دون ضرورة وهو قاعد في بلد يعلم ضرورة ان هذا ايش؟ صلاة، وليس في غابة متربي. لكن لو كان متربي في غابة وجبناه، لان دخلت الغابات في الهندنة والله يا اخواني يمكن ما تصدقون لو اقول لكم فترة راحة في بين دورة علمية يعني في الهند، شرح كتاب التوحيد الحمد لله، أخذوني الإخوان الطيب هذا إلى الغابة، فصرنا نمشي 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 في الغابة، وكانت الوادة المعرفة اللي رحت الهند أو كنت رايح، قالت يا ولدي انتبه من الفيلة لا يجي في راسك تركب، يعني تعرف الهنود يركبون على الفيلة فخافت عليه. وسبحان الله من رحنا الغابة مدري دعت لي الندهوشين الشباب اللي معي ولا في الغابة كلهم يقول أخذوهم عشان الأعمال الميدانية اللي هي جر الأخشاب مدري شنو، قال يمين يسار ولا يقول ولا في ولا في. المهم دخلنا في الغابة لين وصلنا إلى إيش؟ وصلت إلى أناس تصرفاتهم كأنهم قرود. الشخص المتحضر اللي يعرف الناس ويأنس بهم نظرة تعرف كيف ينظر كذا، هذا تصرفاته وحركته وكذا مغيب على العالم، كأنك تنظر إلى هذه البائمة في الغابة، طريقة أكله مدري شنو ما فيه. يعني دخلت لهم يسمونها لغة العصر الحضارة اللي هي يتعلم كيف يأكل، وهي المفروض تكون الإسلامية على الأقل عندهم في البلدان ثقافة كيف يأكل كيف ينظر في الشخص ما ينظر نظرات متابعة كذا كأنه أبله أو كذا بهذه الطريقة. سبحان الله، فإن هؤلاء يتصور لو جبت واحد وكلمته في الإسلام وما يعرف لا كفر ولا إسلام، لأن حديث ما يدل على الفطرة قال ابن عبد الله على السلام، وقال بعضهم كابن القيم على الإسلام بحيث لو ترك في غابة سيسلم ويعبد الله. أبى ابن القيم شيخ ابن القيم هذا الكلام في تعريف الفطرة، شيخ الإسلام قال لا، قال يكون عنده يعني من الميل للحق إذا تلي أمامه، هذه الفطرة والسلام لا شك من الكفر، لأن الله قال الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فلا يعرف كفر الإيمان. فكيف تتصور قاعد في الغابة كذا لوحده يعبد الله؟ واضح. فمثل هذا عذروه العلماء، مثل شيخ الفوزان قال من كان في غابة بعيدا عن على دعوة التوحيد فإنه طبعا يوم القيامة يختبر. فحينئذ يتصور في مثل هؤلاء أن يغيب عنهم بعد ما يعلم ذي الضرورة ولا الصلاة الزكاة ترك الفواحش، تصور يعني. فإذا هؤلاء قام مانع لأن نكفر عيله، كلامنا في من ينكر ما يعلم ذي الضرورة إذا كان مثله عايش من المسلمين ويسمع القرآن عامة إلى آخره، فهنا إذا جاء ينكر مثل القذافي الحج وعايش من المسلمين هنا واضح كفره، من أنكر شيء يعلم دين ضرورة. نعم.
قال رحمه الله وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وقضى بالدية على العاقلة وقضى أن الولد للفراش وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة. والجواب الثاني أن يقال الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن، ليس الفقه قطعه بوجوب العمل أي بما أدى إليه اجتهاده، بل هذا القطع من أصول الفقه، والأصولي يتكلم في جنس الأدلة ويتكلم كلاما كليلا فيقول يجب إذا تعارض دليلان أن يحكم بأرجحهما، ويقول أيضا إذا تعارض العام والخاص فالخاص أرجح وإذا تعارض المسند والمرسل فالمسند أرجح. ويقول أيضا العام المجرد عن قرائن التخصيص شموله الأفراد أرجح من عدم شموله ويجب العمل بذلك. فأما الفقيه فيتكلم في دليل معين في حكم معين مثل أن يقول قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.
دفايحهم يعني جاءت مرة مستاء من بعض المطاعم فتصور يا شيخ وصل بهم أنه صار فتحت عندنا مطاعم صينية وش تبخون فيها؟ قاعد بغض النظر يطبخون خضار يطبخون جمبري أو سمك أو شيء اسمه طعام إيش؟ طعام كفار. والله يقول وطعام الذين كتاب حل يعني كل أكلهم لا الذبائح. فإذا طبخ الكافر خضار لك كما يوصل المشايخ إذا قلت إذا رحت بلد ما يذبحون فيها مجوس أو كذا خلاص كل خضار وسمك. أما اعتقد مسكينة وكارها للمطاعم هذه المطعم الصيني يخافون الله يأكلون فيه الكفار إلى آخره هذا مسكينة من جهلها لأن المطعم يعني ذبائح. نعم.
قال رحمه الله
ثم المطعم الصيني اسم اللي قاعدين يديرون منه مسلمين يعني. نعم.
قال خاص في أهل الكتاب ومتأخر عن قوله لا ولا تنكحوا المشركات وتلك الآية لا تتناول أهل الكتاب وإن تناولتهم فهذا خاص متأخر فيكون ناسخا ومخصصا فهو يعلم أن دلالة هذا النص على الحل أرجح من دلالة ذلك النص على التحريم وهذا الرجحان معلوم عنده قطعا وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ومن لم يعلم كان مقلدا للأئمة الأربعة والجمهور الذين جوزوا نكاح الكتابيات واعتقاد المقلد ليس بفقه ولهذا قال المستدل على أعيانها والفقيه قد استدل على عين الحكم المطلوب والمسؤول عنه وحيث لا يعلم الرجحان فهو متوقف لا قول له وإذا قيل له فقد قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال هذا نزل عام الحديبية والمراد به المشركات فإن سبب النزول يدل على أنهن مرادات قطعا
والمحصنات من إيش إن أهل الكتاب معه ولا تمسكوا بعصم الكوافر لذلك في من المشرك الوثني في الشرك هذا لكن الآية التي أباحت نكاح أهل الكتاب إيش؟ الآية التي أباحت الكافرة هي الكافر من أهل الكتاب يجوز نكاح من عندهم كذا اليهود والنصارى. طيب السؤال الآن هل يجوز نكاح اليوم الكتابية مطلقا إن أعجبه جمالها فهل يجوز مطلقا أن ينكحها كذا يجوز إيش القيد الإحصان يكون محصن أما هي كل يوم في المرقص مع اللي يسمونه ذا عشيق وتخرج مخارج الرياب وتدخل هذا لا يجوز نكاح لأن الماء ينتشر الماء ينتشر ولا تصير طبعا تقنع الزوج المسلم هذا بقولها يعني أنا والله لما كنت أقعد مع شخص أيام في منزل أو الثاني والثالث أيام كنت يعني فاهم في مواضيع وشغل شركات إلى آخر يعني واضح هذه ما تكون محصن من خراجة والراجة مع الرجال إلى آخره. والآن هل يوجد شخص الله يهدي قابلني في فرنسا في أحد المدن هناك عربي مسلم فحدثني عن جهل عنده فسمع بإيش بالنكاح كذا والمحصنات من ذنوب الكتاب ونكح كتابية ما راعى هذا الشرط أن تكون معصم، فالآن مثله الذي لم يعبأ، يعني يمكن طلع من حضن رجل ودخلت عقد النكاح في المحكمة، أو وحتى بحيضة لم تعتد، يعني فيه جهل ترى هناك، الناس بعيدين عن يعني من جهل. من شفت في شمال أمريكا جاني شخص يقول أختي يعني زوجت تصرعني، طيب وهذه إيش نظرت لو أحسننا فيها الظن تقول إيش النساء إيش
حقائق الرجال،
فجهل عظيم. قال فلما تزوجتها أصبحت أكلم نفسي يعني بالشارع وأهيم على وجهي بالطرقات، فإذا الإسلام قال لك انكح لكن تكون محصنة غير معروفة بالمداخل والمخارج التي تعرف عند أهل الريب من النساء والعلاقات والمحصنة. الآن الأكثر لا يعبأ بها، أول ما تقول كيف تتزوج نصراني يقول والله يقول ما في شيء، الشرط هذا قالت إن شاء الله ما يعبأ به الشرط هذا، لذلك هذا النكاح لا يصح حتى تكون إيش
محصنة.
محصنة. طيب نختم كلمتنا هذه في الفرقان بالنصوص الشرعية عن الله تنقسم إلى أقسام، انتبه لها كيف يتعامل مع الفقيه. فإما أن يتعامل مع هذه النصوص وغيرها مثل العرب أصولي أو فقيه، أصول ليس بلغة الثقافة العامة، أصولي معناها يقولون الإرهابي أو الدين أو لا، الأصولي هو الذي يبحث في علم أصول الفقه وهو قواعد مستنبطة من الكتاب لغة العرب خطابهم، تعرف بهذه القواعد الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية كالأصل في الأمر الوجوب حتى يأتي صارف ونحو ذلك. والفقيه هو الذي يأخذ هذه القواعد ويجريها على النصوص فيستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية من طريق اجتهاد ونظر لا من طريق التقليد. فالعامل المقلد لا يمكن يكون هذا الذي أخذ به من تقليد يفتي به غيره، لأنه لا يسمى حينئذ تقليده نص شرعي هذا، لكنه عند الاضطرار لا شك أنه كما قال رجل لا أعبأ برجل حفظ على الإمام أحمد خمس مسائل فقعد عند السارية فنقلها، لا يشفي قال الشيخ قال الشيخ، لكن يسمون في الأخير نقل الفقه ولا يسمون فقهاء. فقيه هو الذي عنده فهم دقيق يستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها نفسها من طرق القواعد اللي أعطاها له الأصولي وقواعد الفقه وخطاب العرب إلى غير ذلك. فحينئذ تنقسم النصوص إما إلى ضرورية كالتواتر والنص يجب أن يقبلها كتحريم الخمر والتوحيد والنهي عن الشرك، هذا واضح بنص، أو تعرف الأحكام بالاستنباط وغلبة الظن وهذه معظم الأحكام. طيب متى يكون النص عرضة للاستنباط؟ إما يكون لأدلة متعارضة، نعم، أو يكون لمفاهيم محتملة من نفس النص وما يكون في النص في المسألة إلا واحد فتختلف. فيأتي مثلا العلماء إلى نهت عن الترجل إلا غبا، فيقولون هذا لا يمكن أن يكون النهي للتحريم، أنه كل يوم تنهى أن تسرح شعر لحيتك وشعرك، لأن هذه آداب وأحاديث الآداب تحمل عليه على الاستحباب آداب فصرفوها. آخرون يقول لا، الأصل كما هو لا دليل على صرف الآداب، بل يصرف مثلا الإجماع على هذا مستحب. فحينئذ يكون إما من النص كحديث نهى عن الانتعال قائما، فهم بعضهم أن ذلك النعال الصعبة، فهذا من نفس النص فهم هذا. وقد يأتي من يقول لا، الحديث عام كالظاهرية أنه حتى النعل السهل تجلس له وتلبسه مثلا، وإما يكون الأدلة المتعارضة. فإذا كان الأدلة المتعارضة فأول ما تصنعه في الأدلة المتعارضة مثل نهى النبي أن أمر بالوضوء مس الذكر، ما مس الذكر يتوضأ. الحديث الثاني إنما وضعت الماء. فأول ما تصنعه صناعة الجمهور خلاف الأحناف أن تجتهد في الجمع بين النصين، نجتمع تجمع بينها، أحيانا يكون لا يمكن الجمع فتضطر إذا تعارض تعارض كليا ولا يمكن الجمع وعرف التاريخ إلى النسخ. كان يأخذون يقول الزهري بالآخر من آخر من فعل النبي ترجع إلى النسخ، لكن عرف التاريخ وكان التعارض كلي. أما إذا ما كان التعارض كلي فيمكن الجمع فتجمع، حتى لو العمل صار من بعد، مثل قام النبي للجنازة ثم جلس، قالوا إذن يجوز الجلوس ويستحب القيام. مثلا يستحب الأكل مما مسته النار، أكل ما يجل، لأن النبي أكل، قال الوضوء مست النار ثم أكل ولم يتوضأ، فقال يمكن الجمع هنا. لكن لما ما يمكن الجمع تعارض تعارض كلي، مثاله تعارض كلي لا يمكن الجمع، الأمر بقتل الكلاب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. قال ما لهم الكلاب فنسخ، فهنا عرف التاريخ والتعارض كلي فنسخ الحكم. والدليل على أنه نسخ قال اقتلوا، لا تقتل عن الكلاب إلا عليه الأسود النقطتين فإنه شيطان، فلما استثنى عرفنا أن الأمر بقتل الكلاب لا يجوز إلا الأسود الذي له نقطتان فهو شيطان حينئذ. طيب، فإذا لم يمكن الجمع، وكان يمكن الجمع مثلا بين منسى ذكر وتوضع أنه وضع الملك جمع الاستحباب، فإذا كان لا يمكن الجمع صرنا إلى إيش؟ إلى الترجيح كما في قتل الكلاب. فإن في الترجيح 100 طريقة، تقديم الأصح على الصحيح، الحسن على الصحيح، ما في البخاري على من في سنن أبي داود مثلا إلى آخره، طرق الترجيح. أما الأحناف فيبدأون بالترجيح، هذا خطأ، لأن في الترجيح إهدار لبعض النصوص، والله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، فمثل من مسك ذكر فتوضأ إنما وضعت منك نجمع بينهم، فيكون يستحب كما قال الذهلي الوضوء مس الذكر. أحيانا ما يمكن الجمع ولا يمكن النسخ فيصير الترجيح مثل ما صار علماءنا، علماء تعارض عندهم، بعض علمائنا تعارض عندهم حديث لعن الله زائرات القبور مع الأحاديث المبيحة مثل عائشة تقول النبي رأيت لو زرت القبور ماذا أقول، فما أنكر عليها النبي، فقال هنا تعارض حديثان عند العلماء. نبدأ الجمع ممكن، لعن الله زائرات القبور يجتمع مع مثل نهى النبي عن وضوء فضل المرأة فنخفف التحريم إلى الكراهة، لا يمكن للعنة هنا، ولا ما يمكن الجمع، صحيح ما يمكن. طيب الترجيح ما عندنا تاريخ، تعرض كل لك ما عندنا تاريخ، فصاروا إلى الترجيح، فرجحوا الحاضر عن المبيح، فأفتوى العلماء أنه حرام المرأة أن تزور إيش القبور. جاء آخرون قالوا لا يمكن الجمع، لأن رواية لعن الله زائرات باسم الفاعل، باسم الفاعل زائرات لم يصح هذا لمجرد زيارة واحدة، ما يصح هذا اللفظ، إنما قال زوارات، والدليل فهم السلف. فعائشة راوية الحديث وراوية المروية هي نفسها زارت قبر أخيها عبد الرحمن كما عند الحاكم بن مسدرك، فقيل لها كما نقل ابن تيمية هذه الفائدة، قالت أو قال لها قائل يا أمنا عائشة كيف تزور القبور أنها النبي نهى عن ذلك، فماذا قالت؟ قال لكن النبي قال قد كنت نهيتكم فزوروها، فلم تفرق ويراوي الحديث بين الرجال والنساء، غير أن الكثرة تؤول إلى إيش؟ إلى الفتنة، فقال زوارات بصيغة المبالغة جمع بين النصوص، أرأيت كيف؟ فكان هنا في الحديثين يمكن إيش الجمع ولا يمكن؟ يمكن، فبقينا على الجمع. لو أخذنا بالرواية ذيك صار ترجيح، لأن مرة واحدة في اسم الفاعل يكفي، في إثبات القضية، لكن هنا بصيغة مبالغة دالة على التكرار. وهكذا فنعود إذن، إما أن يكون هذا طرق الاستنباط النية، وإما أن تكون منصوص عليها كما يسمى قطعية، وهذا في حق العامي يختلف عن حق العالم. العالم يعرف القواعد النصوص، العامي تبع العلماء يختار من كلامهم ما اطمأن إليه أو ما ترجح بالدليل الظاهر عنده وهو المطلوب، إن الشيء الظاهر عنده لا يجوز أن يخالفه. لقول ابن عباس: توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله ادخلوا بكرامة، قال ابن عباس للعوام. فليدل العامي إذا فهم النص وكان ظاهرا فحرام عليه أن يتعصب كحنفي لقيته في الحرم المكي، قال لا يجوز الرفع في التكبير إلا مرة واحدة. قلت لقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: كان النبي إذا كبر رفع يديه إلى أحد من كبيه، وإذا ركع وإذا رفع، فحينئذ طمس على معالم هذا الحديث أنه لم يقل به أبو حنيفة عياذا بالله. فالعامي مؤاخذ حينئذ إذا خالف الدليل الظاهر الذي يعرف معناه بما جاء عند عبد الرزاق بإسناد صحيح من طريق معمر عن ابن عباس أو عن طاووس عن ابن عباس قال: توشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله ادخلوا بكر عمر. معناها العامي إذا فهم النص الظاهر كتحريم من مرأة أن تنكح نفسها من غير إذن ولي، نص ظاهر، فنكحت فهي زانية. ولا تقول أخذت مذهب الأحناف، الأحناف معذورون لأنهم غيب عنه هذا النص، وأي عالم يخفى عليه النص. لكن أنت يا أخت وقد علمت من الحنابلة ومن علمائنا أن حرام مرة تمكن أحسن مغذر ولي، إيش عذرك عند الله؟ لا عذر لك، فتتعرضين لمقتل الله حينئذ وزيغ القلب، كما قال الله تعالى في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم بقي شيء؟
نعم
يقرأ ما بجل ننتقل للكتاب الثاني.
قال رحمه الله: وسورة المائدة، وسورة المائدة بعد ذلك فهي خاص متأخر وذاك عام متقدم، والخاص المتأخر أرجح من العام المتقدم. ولهذا لما نزل قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فارق عمر امرأة مشركة وكذلك غيره، فدل على أنهم كانوا ينكحون المشركات إلى حين نزول هذه الآية. ولو كانت آية البقرة، ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك.
عند الصحابة مرأة قدام يديه وما نكح عمر إلا يعني بالغالب أنه عجبته، بشر عمر، نحن كلنا بشر. فشوف أول ما نزلت آية تمسك فارق. نحتاج نجدد في أنفسنا العمل بالعلم، والله مهما اشتهينا الأمر، الأكلة، البيعة، حرم الله بس أكيد في مصلحة في تحريمها، نتركها والله يعوضنا خير. نعم.
قال: ولو كانت آية البقرة قد نزلت قبل هذه لم يكن كذلك، فدل على أن آية البقرة بعد آية الممتحنة، وآية المائدة بعد آية البقرة. فهذا النظر وأمثاله هو نظر الفقيه العالم برجحان دليل وظن على دليل، وهذا علم لا ظن، فقد تبين أن الظن له أدلة تقتضيه، وأن العالم إنما يعلم بما يوجب العلم بالرجحان لا بنفس الظن إلا إذا علم رجحانه. وأما الظن الذي لا يعلم رجحانه فلا يجوز اتباعه، وذلك هو الذي ذم الله به من قال فيه: إن يتبعون إلا الظن. فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما.
اليوم العوام أكثرهم عندهم هذا الظن الراجح، ولا تجد يتكلم بالذوق والعقل والتحسين العقلي مشابهته ولا يشعر المعتزلة. وش الأول والثاني؟ أكثرهم ثاني، ما عنده ظن راجح يرجح له أنه هذا كذا. والدليل المرجحات اللي عنده واحد، كل الناس كذا، كل الناس هذا مرجح. أين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم؟ كنا ما نزلت هذه الآية. نعم هذا ليس مرجح. الهوى مرجح، يهوى الشيء ليصيره دين السلف، ليش لأنه يهوى. تتكلمون بطوام لولا أمثالكم من طلبة العلم ربما ضلوا السبيل. فعلموهم أنه جلس معهم جلسات التأصيل، اتباع الرسول وفضل اتباع الرسول، وأن تطيعوه تهتدوا، اطيعوا الله والرسول عليكم ترحمون، الرحمة تجينا بالبيت بطاعة الرسول يا أولادي، الرحمة الهداية تجينا بطاعة الرسول، قووا فيهم حب الرسول وطاعته، وأنه أحب إليكم من أنفسكم، حتى إذا جئتهم بنص اتبعوه. أما تقعد تعاركهم والأصل عندهم مهتري ضايع، الأصل اتباع الرسول وتقديمه على الهوى والنفس، كما قال أنت أحب الناس من إلي من كل شيء إلى نفسي، قال لا يا عمر، قال أنت الآن أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. هذا النص من علم أولاده اليوم ولا أحد، فقط يجي في أفراد الأشياء، يا أولاد لا تسهروا، يا أولاد لا تطلعوا تلعبون وين، صلوا، يا أولاد تارك تعليمهم هذا الأصل، جيبوا الأولاد قول إيش تعني لكم طاعة الرسول، وإيش تسوي لكم الفضائل، إيش تسوي أبوي تسوي، تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا ترحمون، وتصح أعمالكم مهما تعبتم فيها من غير طاعة الرسول إلى آخره. فإذا شافوا وعمل الصحابة لما خلع النعال خلع الصحابة ما قالوا ليش، إذا عمق فيه تأصيل حب الرسول واتباعه. وذكر أمثلة على ذلك من عمل السلف مثل عمر، مرأة قدام عينه الشهوة في النفس الله خلقها قوية، هذه المشركة الله أعلم كيف بالنسبة لعمر كانت، أول ما سمع ونمسك عصر كافر قال النسخة عام فرقا مباشرة، وكأنها ما كانت زوجة تلذ بها، ما سوت له شيء، لكن الدين منعه أن يبقى معه، لا إله إلا الله. فنحتاج إلى هذا في أنفسنا أولادنا، حنا أن نعمق أو أن نركز في مستقرهم حب الرسول صلى الله عليه وسلم وتقديمه على الهوى واتباعه كما أمر الله في الكتاب، قد جاءكم برسول لقد كان لكم برسول أسوة حسنة. هذا والله مضيع، فالأب والله كان وش يسمي العامة ذي، يقول لك ينفخ في قرب مخروقة، والله العظيم ما عمق في ولد هذا، يجي الصلاة يا ولد، طيب هذا وأمر لك بالصلاة، لكن حتى أنك تساعد الولد على الرجوع بين له منزلة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا ما أدري من السلف مثل عمر كيف ترك امرأته من أجل الرسول، من أجل عفوا طاعة الرسول الذي أمر الله بطاعته، ومطيع لله أصلا بطاعة الرسول. نعم.
قال فهم لا يتبعون إلا الظن، ليس عندهم علم، ولو كانوا عالمين بأنه ظن راجح لكانوا قد اتبعوا علما لم يكونوا ممن يتبع إلا الظن، والله أعلم.
انتقل للكتاب الثاني عنوانه
آداب الشرع،
زاد المعاد صار
آداب الشرع،
آداب الشرع في الحقرة. والحياة
قال
العيال قولوا يا أولادي أنتم تقولوا لي نبي تشتري لنا كذا، نبي جوال، نبي دباب، نبي 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 الآخر، نعلم عيالنا أن آثار طاعة الرسول راحة القلب والبال، لأن الله جعل طاعة الرسول منهجا مضمونا لسعادة الدنيا والنجاة إليه من الآخر، وتعرض في نفسك شيء فقدم طاعة الرسول. يا بني إن هذا الشيء لم ينص عليه الرسول، هذا الشيء تطلب مني ما نص عليه الرسول، الذي يقول له اشتري دباب اشتري دباب ما نص عليه الرسول صحيح، لكن الشيء إذا كان مفسدة كما قال ابن تيمية الله يرحمه، إذا تعرض عندك أيها الفقيه مسألة معاصرة، مسألة معاصرة، فقست المفاسد المصالح فرأيت أن المفاسد تربع المصالح، لا يمكن يكون حلال أو لا يمكن أن تتعاطى هذا الشيء، فحينئذ إذا رأيت في الغالب الشاب في هذا العمر الحماسي هو شعب من الجنون، والأصدقاء له من ما يركبون دبابات كثير منهم، يعني تحس أنه من طريقته أنه ليس على الأدب الشرعي المعروف، فحينئذ تعريضه للخطر بالمشي بين السيارات والسرعة الجنونية سيجعله من ضمن ربما الوفيات في وقت قصير، فحينئذ علمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل احرص على ما ينفعك، هذا لا ينفعك يا ولدي، هذا يضرك، وهكذا. فعلقوا بالرسول، علقوا بالدليل، علقوا بالبرهان. لا تقعد ناطحة بتحسين عقلي وتجيب انت تحسين عقلي له، تكون دوران بينكم. يا ولدي إذا ما ينفع كذا كذا، قول الرسول قال، الله قال. فهذا أبرك من كثير من فلسفات قد تريد الانتصار بها للدين لكن لم تذكر النص. فالنص بركة، لا تنسى وانت تعظ الولد، فإن تقام عليه من الحجة هذا الولد والهداية ما لا يقوم من مهما أكثرت من الكلام وشقشقت فيه. فإن الله قال سبحانه، قال صلى الله عليه وسلم في نفسه، أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الحديث اختصارا. نعم.
قال علامة ابن مفلح رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا.
تذكر كيف أنا شخصيا وقتيا يعني في نفس اللحظة تلوت أحاديث الرسول فاهتدى عدد من الشباب على الأقل بس الجزئية اللي نحن وصلنا. كم شفت شاب ذو سلسال فتلوت على حديث من شاب خوفه منه، لعن الله مشيبين رجال بالنساء، شاب رافع الأغاني وسط الناس بصوت عالي، قال النبي إذا كنا قوم نمتي يستحلون الحراء والحرير تكون منهم الكل إلا نسبة تشبه 1% أو نصف له طرق في المعاندة يسكره بعد السيارة يرفعه مثلا كذا. هذا وشه هذا بشبته نادا. الغالب لما أتلو عليه كلام الرسول المبارك أجده والله يستجيب. يعني في, 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 في سوق البلد مشيت وشاب بالحق ما عايش كذا ما أدري در الإسلامي وين 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 عايش هذا أعوذ بالله. دعوته فتلوت عليه حديث الرسول واحد حديث. كان معه زميل ماشي معه والذي فطر السماوات والأرض دل رأسه كذا وخضع لكلام الرسول وفك له السلسال الشاب اللي معه. فتعلم يا أخي البركة حديث الرسول، نظر الله مرئا سمع ما قالت، وأنت الآن بصدد سهولة حفظه لأن كل مجلس استمع فيه هنا جمع في هذا الحصان، لا تخيب عن المجالس. سنة أبي داود الدارمي، سنن ابن ماجه، فضل الإسلام يسمع لك أحاديث تعلق بالمنهج، كتاب التوحيد أحاديث تعلق بالعقيدة بالتوحيد، هو أس العقيدة جمع لك إياه. فجمع هذه الحصان، هذا جمع لا تغيب عن مجلس العلم، أنصحك. فكل مجلس أكثر من 5 أحاديث من آخر فتقدر تحفظها، يعني ترجع بيتك تكتبها وتحفظها، أنت ولدك احفظها لك تحتاجها. أما البعض يحفظ المشتريات فقط وخطابات العمل عنده عشان يترقى وخطابات الله ما يحفظها لا في القرآن ولا السنة. كيف يعني تقوى دعوته في نفسه وفي غيره وهو في قلبه في جوفه ليس في شيء من حديث رسول الله؟ إذا تتكلم الحديث تتكلم به غلط مو بحافظه. نعم.
قال رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا.
ما صار أمير المؤمنين يقول شيخنا، كل مجلس فقط يعطينا حديث قليلة 5 أحاديث مع الأيام اشتغلت الحصالة، يسمع شعب يسمع صار إيمان. أرأيتم الشيخ لو جاكم أعطاكم 40 حديث المجلس تفاخرتم قلت خلصنا كتاب الدارمي في 6 شهور أو في 4 شهور، هذا يكفي؟ تصبح سطحيا هشا ما عندك والله. لا تقول أنا كيف انتهي الموطأ مالك في حوالي 14 و 15 سنة وفي ناس انتهوا منه عرفهم في تركيا 1 أسبوع كامل والله هذرمة مساكين والله. موطأ مالك موطأ مالك وش فيه؟ الله أعلم. ما يصلح يا عم، لابد تفهم كل كلمة. أنا